بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الفصل الثالث، أحكام تختص بالحيض والاستحاضة والنفاس. أولا الحيض. تعريف الحيض: الحيض في اللغة هو السيلان، والحيض شرعا دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وعقد الحمل، ثم يتحول لبنا بعد ولادته، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له، فيخرج في أوقات معلومة تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية.
نعم. إذن هذا الحيض تعرف هو أنه دم يخرج من قعر رحم المرأة، بخلاف الاستحاضة فأنه يخرج من عرق، هذا عرق نزيف، الاستحاضة نزيف فلا يخرج من قعر الرحم، إنما يكون هذا من عرق في أوقات معلومة، خلاف الاستحاضة في أي وقت، نزيف يحصل في أي وقت من غير مرض ولا إصابة، وهذا بخلاف دم الاستحاضة. إذن هذا دم هو دم جبلة خلق الله عز وجل عليه المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في الصحيح: هذا شيء كتبه الله على بنات بني آدم، شيء كتب الله على بنات بني آدم. ولهذا يسمونه الدم الطبيعي أو الجبلي، بخلاف الاستحاضة فلا تنزل في أوقات غير معلومة وتكون نزيفا، يكون من عرق. نعم. ولهذا جاء في بعض الروايات هذا عرق يقال له العادل. نعم.
ثانيا سن الحيض،
ويكون هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يكون خلق في الرحم تغذية الولد في الرحم وقت الحمل، ثم يتحول إذا ولدت إلى لبن. ولهذا الغالب أن المرأة إذا كانت ترضع فإنها لا تحيض، قد تحيض المرأة وقد لا تحيض، كثير من النساء حال الرضاعة لا تحيض. نعم.
ثانيا سن الحيض، السن التي تحيض فيه المرأة غالبا أقل سن تحيض فيه المرأة 69. السن التي تحيض فيه المرأة غالبا أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين إلى 50 سنة. قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فاللائي يئسن من بلغنا 50 سنة واللائي لم يحضن هن الصغار دون 9.
هذا اختيار حفظه الله تعالى، ولكن الصحيح أن النساء يختلفن في هذا، فلو أن المرأة حاضت على وجه المعتاد المعروف فهذا حيض تجاوزت 50 أو كانت أقل من 9، لكن هذا الغالب في النساء، غالب المرأة بعد 50 ما تحيض وقبل 9 ما تحيض، هذا الغالب. لكن الصحيح أنه لو نزل الدم على وجه المعتاد ومنتظم في أوقات معلومة فإنه حيض، ولم يأت نص في الشرع يحدد سنا معينا لا يتجاوز. نعم.
ثالثا أحكام الحائض. ألف، يحرم في حال الحيض وطؤها في الفرج، لقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويستمر هذا التحريم إلى أن ينقطع عنها خروج دم الحيض وتغتسل منه، لقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ويباح لزوج الحائض أن يستمتع منها بما دون الجماع في الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
نعم. هذا الحكم الأول الذي يتعلق بالحيض، إذا حاضت المرأة فلا يجوز لزوجها أن يجامع في محل الولد، ما عدا ذلك فالمرأة مباحة للرجل، إلا أنه يكره مباشرة المرأة فيما بين السرة إلى الركبة لمن به شبق شدة شهوة، لأنه يخشى أن يقتحم المحرم، وإلا فالمرأة مباحة للرجل إلا موضع الولد، وهذا على خلاف شرعة اليهود والنصارى أو ما كان عليه اليهود والنصارى، فإن اليهود يتشددون تشددا يصل إلى أنهم لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يخالطونها إذا كانت حائضة، والنصارى وصلوا إلى إباحة إتيان الرجل المرأة وهي حائض، فلا يمتنعون عن المرأة إذا كانت حائضا، فيأتي الرجل المرأة وهي حائض عادي. فاليهود ضد النصارى، اليهود شددوا فلا يؤكلون ولا يشاربون، والنصارى أباحوا هذا حتى إنه لا يأتي الرجل امرأة وهي حائض. أما شريعتنا فالحمد لله شريعة عظيمة مباركة، فهي لم تمنع الرجل من أن يباشر وأن يقترب وأن يؤكل. قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد امرأة من نسائه فانخنست منه فقال ما لك لعلك نفست، فقالت نعم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن تتزر، فباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فكان النبي يباشر امرأة نساءه وهن حوائض، ولم يبتعد صلى الله عليه وسلم عنهن، مع أنه أكرم رسل الله وأكرم ولدي آدم، لكن ما كان يمتنع صلى الله عليه وسلم. فالمرأة خالط وتؤكل وتشارب وتباشر، المهم محل الولد، هذا لا يجوز. يسألونك عن المحيض، قل وأذن فاعتزل النساء في المحيض، في المحيض في محل الولد، ما يجوز للرجل أن يأتي امرأته. فإذا حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله، إذا تطهرت المرأة فأتي المرأة من حيث أمركم الله، والله عز وجل قد أمر أن تؤتى النساء في القبل لا في الدبر، ولهذا قال لنساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن نشئ. وحاصل أحكام المرأة فيما يتعلق بهذا أن المرأة مباحة لزوجها في أي وقت على أي صفة بأي هيئة إلا زمانا ومكانا، أما الزمان فهو زمن الحيض في محل الولد، وأما المكان فهو الدبر، ما عدا ذلك فالمرأة مباحة زمانا ومكانا على أي صفة من الصفات. نعم.
باء تترك الحائض الصوم والصلاة في.
طيب لو أتى الرجل امرأته وهي حائض فما عليه؟ الجماهير يقولون هو آثم ولا شيء عليه، وذهب جماعة من العلم إلى أنه عليه كفارة دينار أو نصف دينار، وهذا قد ورد عن ابن عباس، وقالوا ابن عباس ما يقول هذا من قبل نفسه، إنما يكون شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون عليه دينار أو نصف دينار، ولكن الجماهير لم يقولوا بهذا. نعم.
قال باء تترك الحائض الصوم والصلاة في مدة حيضها، ويحرم عليه عليها فعلهما ولا يصحان منها، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم، متفق عليه. فإذا طهرت الحائض فإنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. والفرق والله أعلم أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج والمشقة في ذلك بخلاف الصوم.
نعم. فالمرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلو على المرأة 5 أيام 6 أيام 7 أيام تقضيها إذا طهرت، إذا طهرت قضتها، أما الصلاة لا تقضيها، الصلاة لا تقضى، لما يقضى الصوم، وهذا أمر تعبدي توقيفي، ولعل العلة أن الصلاة تكثر فيشق ذلك على المرأة. نعم.
جيم.
لكن على كل نجيب بما أجابت عائشة، كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.
جيم. يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر، وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر.
نعم الحمد لله. نعم وهذا الصحيح، هذا الصحيح. نعم.
وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس المصحف هي محل خلاف بين أهل العلم، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة كما إذا خشيت نسيانه، والله أعلم.
نعم.
دال يحرم على الحائض الطواف بالبيت.
إذا الحائض لا تقرأ، لا تمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا طاهر، حيث عمر بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول. وأما القراءة عن ظهر قلب فقد تنازع فيها العلماء، فمنهم من منع الحائض من ذلك قياسا على الجنب، ومنهم من جوز ذلك الأدلة، منها ما قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي. ومعلوم أن الحاج يقرأ القرآن. وبعضهم قال إذا كان الحاجة فنعم وإلا فلا، ولعل هذا القول هو الوسط في هذا. نعم.
دال يحرم على الحائض الطواف بالبيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
نعم، فالحائض لا تطوف بالبيت، لأن الطواف يشترط له الطهارة، وهذا من أدلة من اشترط الطهارة للطواف، خلافا لمن أوجبه فيصح الطواف لكن مع الإثم، ولمن قال إنه سنة فلا يأثم وهو صحيح، والصحيح أنه شرط، طهارة شرط في صحة الطواف. نعم، لأن النبي قال افعلي ما فعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. نعم.
ها يحرم على الحائض اللبس في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وقوله صلى الله عليه وسلم.
لكن صحيح هذا الحديث ضعيف. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب ولا جنب، ويجوز لها المرور من المسجد من غير لبس، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل.
نعم. نعم، الأقرب أن الحائض لا تدخل المسجد، لهذا الحديث: ناولين الخمرة من المسجد، فقالت: فقلت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست بيدك. فلو أن المرأة تناولت الشيء بيدها من المسجد أو دخلت ببعض بدنها فلا بأس، فلا بأس. وقول عائشة إني حائض دليل على أن المرأة الحائض تجتنب المسجد، سواء كان النبي في المسجد وقال لها ذلك أو كان النبي خارج المسجد وقال لها ذلك. فالمشترك أن عائشة رضي الله عنها قالت إني حائض، يعني معناه أن المتقرر عندهن أن الحائض، المرأة الحائض تتجنب المسجد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حيضتك ليست في يدك. نعم.
ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير.
وأما الاستدلال بالأدلة العامة كحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد وكذا، هذا دليل عام، هذه أدلة عامة ليست نصا في المسألة. نعم، فلا تعارض هذا الدليل. نعم.
ولا بأس أن تأتي الحائض بالأذكار الشرعية من التهليل والتكبير والتسبيح والأدعية، وأن تأتي بالأوراد الشرعية المشروعة في الصباح والمساء وعند النوم والاستيقاظ، ولا بأس أن تقرأ في كتب العلم كالتفسير والحديث والفقه.
نعم، لا بأس بكل هذا، فالمرأة لا تمنع من الأذكار والأوراد الشرعية الحائط. نعم.
قال فائدة.
طيب لو كانت المرأة تحفظ في المسجد قرآنا للأطفال وصارت حائضا، لا بأس بالتحفيظ، لأن هذا من باب التعليم لا من باب التعبد بالتلاوة، والأفضل أنها تقرأ بعض الآية وليس الآية، يعني تصحح للقارئ للولد، تصحح له إذا أخطأ في كلمة أو في كلمتين تصحح له، هذا هو الأفضل. نعم.
قال فائدة في حكم،
لكن على كل الأمر في ذلك واسع، لو لم يتسنى لها إلا أن تقرأ الآية والأولاد يقرؤون خلفها ما في بأس إن شاء الله. نعم، فهذا للحاجة.
قال فائدة في حكم الصفرة والقدرة. الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، والقدرة شيء كلون الماء الوسخ الكدر، فإذا خرج من المرأة قدرة أو صفرة في وقت عادتها فإنها تعتبرهما حيضا يأخذان أحكامه السابقة، وإن خرج من المرأة في غير وقت العادة فإنها لا تعتبرهما شيئا وتعتبر نفسها طاهرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. وهذا له حكم الرفع عند أهل الحديث، لأنه يعتبر تقريرا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أن القدرة والصفرة قبل الطهر حيض تأخذان أحكامه.
فالصفرة والقدرة إن كانت في زمن الحيض فهي من الحيض، وأما إذا كانت في غير زمن الحيض فلا يعتبر بها، يعتبر بدم الحيض فقط. لهذا الأثر أثر أم عطية كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم 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 الأولى إذا خشيت نسيانا، أما مسألة ورد اليوم وكذا هذا تعبد، لكن لو كانت تخشى النسيان فقط. نعم.
فائدة أخرى، السؤال: ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها؟ الجواب: تعرف ذلك بانقطاع الدم، وذلك بأحد علامتين. العلامة الأولى نزول القصة البيضاء، وهي بفتح القاف ماء
القصة البيضاء، القصة بفتح القاف ليست القصة، القصة. نعم.
وهي بفتح القاف ماء أبيض يتبع الحيض يشبه ماء الجص، وقد تكون بغير لون البياض، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء. العلامة الثانية الجفوف، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء، لا من الدم ولا من القدرة أو الصفرة.
نعم. والمرأة أدرى بعلامتها، ولكن لا تخرج العلامة عن هذين الأمرين، إما القصة البيضاء وهي عبارة عن سائل أبيض يتبع الحيض، فحينئذ تعلم بأن الطهر قد جاء. الأمر الثاني الجفوف، يعني إذا أدخلت خرقة أو قطنة أو كذا خرجت بيضاء لا صفرة عليها ولا قدرة، أما إذا خرجت فيها صفرة وقدرة فإنها حينئذ تكون حائضا، يعني ما زالت على حيضها. نعم.
رابعا، ما يلزم الحائض عند نهاية حيضها؟ يلزم الحائض عند نهاية حيضها أن تغتسل، وذلك بأن تستعمل الماء بنية الطهارة في جميع بدنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وصفته أن تنوي رفع الحدث أو الطهارة للصلاة ونحوها، ثم تقول بسم الله، ثم تفيض الماء على جميع جسمها، وتروي أصول شعر رأسها، ولا يلزمها نقضه إن كان مضفورا، وإنما ترويه بالماء.
نعم. لا يلزم الحائض إذا كان شعره مضفورا أن تفك الضفائر، لكن يلزمها أن تغمره وأن ترويه بالماء حتى يصل الماء إلى الشعر. نعم. كله.
وإن استعملت السدر أو المواد،
لكن ما تمسح، تكتفي بالمسح هذا لا يجوز، لكن تغمر ضفائرها بالماء حتى يصل الماء إلى كل الشعر، لكن لا يلزم أن تفك الضفائر. نعم.
وإن استعملت السدر أو المواد المنظفة مع الماء فحسن، ويستحب أخذ قطنة فيها مسك أو غيره من الطيب تجعلها في فرجها بعد الاغتسال، لأمره صلى الله عليه وسلم أسماء بذلك.
يعني الأفضل أن تأخذ شيء من الطيب وتتبع وتجعل في محل خروج الدم، لأن هذا أفضل وأطيب. نعم.
لازمها أن تصلي الظهر والعصر.
شوف يا أخواني، الإسلام ما ترك شيء. النبي أمر أن تأخذ قطنة بها طيب أو كذا فتتبع بها أثر الدم. شوف حتى يعني صفة الطهارة وكيفية الطهارة وحفاظ الإسلام على أتباعه من جهة الطهارة والنظافة، لا تجد هذا عند يهود، ولا تجد هذا عند نصارى، ولا تجد هذا عند أحد إلا المسلم الذي هذبه الإسلام وطهره ظاهرا وباطنا. فالحمد لله على شريعة كاملة من الله بها علينا اليوم، كملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا كل شيء يهون إذا كانت الشريعة كاملة عندنا. أسواق الناس دولار دينار يورو ريال جنيه، رفع خفض الأسعار الغلاء، كل هذا يهون. أهم شيء الشريعة والدين، ما يحصل تلاعب في سوق الشريعة نفسه. فإذا سلمت لنا شريعتنا فلنصبر على جوع بطوننا، أما إذا لم تسلم لنا شريعتنا ونحن أرغد أهل الأرض عيشا فكما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. القضية مو قضية الدولار ولا قضية الدينار ولا قضية الجنيه والريال، القضية قضية الدين، يسلم لنا الدين وخلاص. وهذا الحمد لله منطقة لا يستطيع أحد أن يتلاعب بها أبدا، المتلاعب يفضح، يعلم، يعرف، يحذر منه. الشريعة تمت وكملت، فالحمد لله على الإسلام أن هدانا للإسلام. أما أي شيء آخر يا إخواني لا تشغل بالك به، ولو متجيعا جوعا أصبحت وأمسيت ثلاثة أيام أربعة أيام لا تجد رغيف خبز لا عندك ولا عند جارك، فمت في شقتك أنت وأولادك جوعا، أنت ستموت يوما ما جوعا شبعا، ستموت يوما ما. هل تأثم أنك تموت جوعا؟ ما تأثم، لكن تأثم أن تموت ضالا، تأثم أن تموت منحرفا. ولهذا اطمئن. بعض الناس أعصابه، بعض الإخوة يعني حسبوا فاضل من خلال كلامي يعني، وإلا أنا ما أعرف اسمه اللي اتصل علي الأخ، يعني لما فكر في مسألة الدنيا والغلاء ومش عارف إيه ورايح وجاي ويخسر ويكسب وكذا، ضاقت نفسه جدا حتى صار متوترا. يا رجل هون عليك، لنا سوق لا يتأثر بكل هذا، لنا سوق لا يتحكم فيه لا تجار ولا ما تجار ولا عملة سودة ولا عملة بيضة ولا إلى آخره. يوجد محرفة كثر، لكن أقصد الدين سالم ما تأثر بتحريف هؤلاء، لأنه لا تزال طفل أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم. فإذا سلم لدين فالحمد لله، فإذا كنت على الاستقامة وعلى الهداية فليكن ما يكن. نعم، نسأل الله عز وجل أن يرحم أمة الإسلام وأن يرفع عنها الغلاء وكذا، نسأل الله عز وجل أن يمنعم علينا وعليكم بالرزق الحلال، لكن الشاهد اطمئن طالما أنك على الاستقامة. اطمئن، جوع حصل لسادات الأولياء والأنبياء، اضطهاد صنوف الابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. من الذي يقول هذا يا إخواني؟ ربنا. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إيه اللي باقي؟ ما بقي شيء. هذا بالنسبة للدنيا. طيب والدين؟ بشر الصابرين أهل الأجور الذين يصبرون على قضاء الله وقدره ويصبرون على الشريعة فلا يتحولون عنها إذا تغيرت الظروف. أنا أجعل ديني يتبع بيتي، إن كان بيتي كويس وعندي أكل وشرب أنزل أصلي جماعة، وإن كان عندي ضعف في الأرزاق ولا خسارة لا أتي المسجد، أقول أنا أصلي ماذا صنع فيها صلاتي؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. فطالما الإنسان ما بقي فيه إلا لسان يذكر الله فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولو ما في أمن، لو ما في أمان، لو ما في طعام، لو ما في شراب، لو ما في أولاد، لو ما في كذا، لكن عندي قلب يعرف ربه وعندي لسان يذكر ربه سبحانه وتعالى، ما فاتك شيء. لهذا المسلم مطمئن. ما عندنا مؤمن منتحر؟ في واحد مؤمن ينتحر؟ ينتحر ليه؟ الذي ينتحر هذا ينتحر يا إخواني لما ضاقت الدنيا، لما لم يكن عنده إيمان بقضاء وقدر، فلما ضاقت الدنيا عليه ولا محل ولا مهرب، لأن الدنيا ألاعيبها كثيرة، ألاعيب الدنيا كثيرة وفجائعها لا تحصى، قد تفجع في أقرب الناس إليك. فجائع الدنيا كثيرة، لا الأموال تحلها ولا الأبناء تحلها ولا المناصب تحلها، فجائع. تعال يا سيدي انت زعلان ليه؟ واحد يقول بقى لو كنت وزير ولا كنت كذا، قد تخد تعال وزير تبقى وزير، سلمت يعني تعال بقى رئيس، سلمت يعني تعال بقى اي احد، سلمت ما في احد يسلم خلاص. الدنيا ليست لها حالة واحدة، الدنيا تغير وتبدل، باموالك ستعذب، باولادك ستعذب، بمنصبك ستعذب. إذا سلم لك دينك فالحمد لله. ولهذا ما في أعظم من نعمة الهداية ونعمة الإسلام ونعمة السنة. تكون على السنة يا الله، لو كان الناس يقدرون لحسدوك، والله لحسدوك، والله لحسدوك، والله لو الناس تعلم قيمة الهداية الإسلام والسنة، والله يا أخواني لبتنا وقمنا على هذا الإسلام نعلم أولادنا. ولد بنت سنة الإسلام، سنة الإسلام تأكل أي شيء، تشرب أي شيء، تنام على أي شيء، أي شيء، استعد لأي حاجة. الدنيا إخواني ما تعطى كل الدنيا لأحد، فين هذا؟ أنت خير من النبي، أنت خير من الصحابة، ابتلاء ليل نهار، رقاب صحابة طارت يا إخواني، مثل بأجساد الصحابة، مثل أنت أفضل، أو حمزة شرب الصحابة. فإذا سلم لك دينك، ولهذا لا تتكلم في الدينار والدولار كلام الخائف الوجه، صبر الناس شوية شوية جماعة، شوية شوية، اهدوا اهدوا، الناس قالك جموع، اهدى بس، اهدى شوية، واحد 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 واحد، عدي انت بس، انت ايه على الاسلام والهداية؟ ايوة الحمد لله، طب عدي انت، وانت على الاسلام والهداية؟ دولار، لا تعرف حاجة اسمها هداية؟ ايوة بكام؟ كم هذه الدولار يا اخي؟ اسمعني اسمعني يا رجل، انا بقول لك هداية تقول لي دولار؟ ايوة الدولار، الدولار يا اخي، فيه هداية، فيه استقامة، فيه اسلام، فيه نصوص، فيه اخر يا رجل. ايوة بكام؟ ترفع كان امس 460، النهارده بكام يا اخي؟ اسمعني حتى يموت على هذا. مش في بعض الناس بيموت على تنتنة تنتنة؟ تقول له اسلام، هو على التنتنة، على مخالفته الى ان يموت. ما يسمعك، ما يسمعك، انت ابله، انت مجنون، انت في زمان يقول اسلام وسنة؟ يا رجل درهم ودينار، يا رجل مناصب ووزارات، ايه اسلام ده والهداية؟ تدرويش، انتم دلاويش بلهاء. بل هذا، هؤلاء هم اولو الالباب، اولو النهى، الذين ربط الله على قلوبهم فلم تتبدل ولم تتغير. فنسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الفهم السليم وعلى البصيرة في دين الله الى ان نلقاه. نعم نعم، الصائل ايه؟ ثمرات في الزروع، يعني في الزروع، زرعك يهلك، زرعك كذا. نعم.
قال: لزمها ان تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها ان تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر.
وهذه مسألة خلافية. نعم.
قال شيء.
نعم. خلينا نكمل بس الحكم هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها مع قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء، انتهى. وإما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل.
نعم، هذا قول الجمهور، وهذا لا يترجح، لا يظهر لنا رجحان حيث الدليل، لأنها لم تخاطب بصلاة الظهر فكيف تؤمر بقضائها. ولهذا القول الثاني وهو أنها تصلي العصر فقط، هذا القول الذي يترجح عندنا، لأنها ليست مخاطبة بالصلاة. أما إيقاع هذه في وقت الأخرى عند العذر، هذا لأنه مخاطب أصلا بوقت بالصلاة الأولى، هذا مخاطب بصلاة الظهر، فإذا أوقعها في العصر جمعا في السفر فنعم على الوجه المشروع، لكن ليست هي هنا مخاطبة بالظهر، فكيف تؤمر بقضاء ما لم يلزمها؟ فإذا طهرت في العصر لزم العصر فقط، وإذا طهرت في العشاء لزم العشاء فقط، ولا تصلي ظهرا ولا مغربا. نعم.
وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها،
لأن لها التأخير، لأن لها التأخير، فإذا جاز لها التأخير فلا تطالب. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة: والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد.
طيب. ولا لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرطا أيضا فإنما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر انتهى، لأنه لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد. طيب على ما لا نقول بنفس القاعدة لأن القضاء يجب بأمر جديد في مسألة لو طورت في العصر نفس المسألة، فين الأمر بصلاة الظهر هنا؟ فين الأمر بصلاة المغرب هنا في وقت العشاء؟ فين الأمر؟ كانت مأمورة بصلاة الظهر؟ لا، ليست مأمورة بصلاة الظهر لوجود مانع، زال المانع فين؟ في وقت العصر. إذن هي مأمورة بماذا؟ بالعصر والعشاء، ليست مأمورة بالظهر ولا بالمغرب. يبقى العلة واحدة، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء. طيب نقف عند الاستحاضة. تقول إيه يا محمد؟ أغلب النساء طبعا
تكتب أو لا تكتب كلهم سواء،
تكتب إيه؟
يعني ما تقرأ
لا معروفة النساء يعرفنا هذا، يعني إن إذا رأت علامة الطهر اللي هي الجفوف أو القصة البيضاء عملت بذلك. نعم. لا المشقة لا، لكن لو فوات الرفقة نعم، فوات الرفقة يعني لو في سفر طيارة مثلا هتفوت فحينئذ لا واجب مع عذر كما لو لم محرم مع اضطرار. لا مثلا مشقة ويطلع تاني ويتطهر ويعود مرة ثانية وكذا هذه ليست المشقة. مثل لو بطلت صلاتك لو أنت تصلي ثم انتقضت طهارتك، هل تتم الصلاة وتقول مشقة أذهب إلى الحمامات في الحرم ويوم أيا كانت نعم بيرى هذا الشيخ يهرى، لأن أصلا الشيخ في مسألة الشرطية فيه نظر من الجهة الشرطية، لكن من اشترط طهارة لزمه أن يقول بهذا، ما في مشقة، لكن في عذر يمنعه من الإتيان بالعبادة. في فرق بين امرأة رجل انتقد طهارته في الطواف وزحام شديد لو طلع ورجع ممكن ياخد ساعتين ثلاثة، وبين واحد سيفوته رفقة ستفوت الطيارة إن لم يطفن، فحينئذ هنا اللي تفوته الطائرة هذا يصلي مع يطوف مع وجود الحدث، يطوف مع وجود الحدث لأنه لا يتمكن، لو ذهب وخذ ساعتين ثلاثة فاتت الطائرة. لكن مسألة المشقة يعني ما يفوت شيء، لكن فقط هي مسألة تأخير أداء الطواف وكذا، هذا ليس عذرا، هذا ليس عذرا. نعم. لكن فين؟ من الظهر إلى العصر في الوقت، وقت موسع. خلاص. مش جاز لها تأخير؟ مش جاز لها تأخير؟ ولا ولا الصلاة تكون في أول الأذان؟ خلاص. يبقى لا نعقب، لا نلزمها بشيء. لا لا لا، ومن القضاء لأن وقتها باق إلى العصر، الوقت موسع. ولا فاهم. ترى من يجوز لها التأخير وحصل هذا العذر الطارئ يبقى ليس عليها القضاء، لأنها لا هي مخاطبة بالصلاة في الوقت كله، إذا جاز لها ذلك، جاز لها ذلك. نعم. مثل لو انت مثلا مع جماعة المسلمين في الصلاة والإمام بيقيم الصلاة بعد نصف ساعة، هل لو انك انت أذن المؤذن وانت جالس صلاة السنة وجالس كذا وكذا ثم مت تحاسب على هذه الصلاة؟ ما تحاسب، لأن يجوز لك تأخير الوقت هذا إلى أن تكون مع إمامك. نفس المرأة أيضا طالما أنه جاز لها تأخير الصلاة إلى هذا الوقت فإذا ماتت فلا تلزم شيء من هذا. الحمد لله الشريعة سهلة، ولو قلنا تلزم قلنا هذه الدليل، لمن يقول يلزمها نقول هذه الدليل، فإذا جاز لها التأخير فلا تعاقب بهذا التأخير. نعم. ولهذا مثلا من عليه صيام من رمضان عليه أيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام أخرى، وأخر هذا لأنه لم يتمكن من القضاء وأخر، فإن مات على ذلك خلاص. نعم. تمام، لأن طلب هنا بالإيه؟ بالأداء، حتى طلب بالأداء. هنا العلماء قالوا طالما برئ، إذا برئ هو مطالب بالقضاء، لأنه مطالب الآن بالقضاء، وإن كان هذا موسعا، لكن العلماء قالوا هنا حصل تفريط. ليه؟ لأنه مطالب بالقضاء، لكن مطالب بالقضاء في أول ما يزول هذا الأمر، هذا عند من يقول بالقضاء، وعند من يقول بأنه ما يلزمه القضاء لأنه وقت موسع له، يقول بينزمه من القضاء لأنه وقت موسع له، فيقول لا شيء. لكن في هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم، ولهذا نقول لا يأثم، لكن عليه القضاء. ليه عليه القضاء؟ للنص ليس للنظر، وإذا لو كان للنظر لقلنا لا شيء عليه، لأنه إذا جاز له التأخير فلا يطالب بهذا. لكن النص من مات وعليه صوم صام عنه وليه، مع أنها مسألة خلافية أيضا، البعض يخصها بالنذر فقط، بعد يخصها بالنذر فقط. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا وصوله متفق